فنقرأ بقراءة الإمام أبو جعفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم صابرة يغلبوا مئتين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن تكون له أسارى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما ترون لا زال الحديث مستمرا عن غزوة ماذا؟ عن غزوة بدر. فبعد أن بيّن الله عز وجل حال هؤلاء القوم المشركين الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس وحذر المؤمنين من أن يسلكوا مسلكهم أو أن ينهجوا منهجهم، بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا أمره للمؤمنين بأن يستعدوا لهؤلاء الكفار في كل وقت وفي كل حين. وذلك الاستعداد يكون بأمرين: الأمر الأول الاستعداد النفسي الذاتي، سواء فيما يتعلق بالجانب النفسي أو فيما يتعلق بجانب القوة وما يتعلق بها أو المهارة، أو كذلك ما يتعلق بالجانب المادي من ناحية السلاح وغيره. فبين الله عز وجل بعد هذا الأمر أن هؤلاء الكفار لهم أحوال، أن هؤلاء الكفار أو المقاتلين أو الأعداء لهم أحوال. فبين الله عز وجل أول حالة منها في هذه الآيات التي معنا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها، يعني لا يمنع أن تكون مسالما لهم ولو كنت مستعدا. فكأن الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الحالات هي حالة المسالمة. ولكن هل بين حالة المسالمة وحالة الاستعداد منافات؟ أو هل يلزم من حالة الاستعداد أن لا نسالم؟ واضح؟ أيوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل في نفوس هؤلاء القوم المهابة لمن؟ للمسلمين إذا استعدوا لهم، وأما إذا ضعفوا وجبنوا وتركوا الاستعداد الذي أمرهم الله عز وجل به، بل إذا ضيعوا ما أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يطيعوا الله ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العدو سيستهين بهم، وهذه مناسبة مهمة جدا تنتبهون لها، لأن الله عز وجل أعقب بقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، أعقبها بقوله: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. وجاء بصيغة الأمر فجنح لها، وجاء على هيئة الشرط، وهذه كلها من صيغ العموم التي تفيد التأكيد. ولذلك الله عز وجل بيّن أن المسلمين مسالمون، ولكن مسالمتهم لا تعني عدم استعدادهم، وإنما هي عن قوة. وهذا فرق كبير بين أن يكون الإنسان يسالم لأنه ضعيف، وفرق كبير بين أن يكون يسالم وهو قوي. ولذلك الذي يقول إن الإسلام دين القتال لا يفقه مثل هذا، الآن الله عز وجل يأمرنا بأن نتخذ ونستعد بالقوة البدنية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وبالقوة المادية ومن رباط الخيل، صح ولا لا؟ فيأمر بالاستعدادين الذاتي، سواء عن طريق المهارات أو عن طريق التدريب أو عن طريق غيره، أو حتى الاستعداد النفسي، كل هذا يدخل في وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم يأتي الإعداد المادي اللي هو الخارجي، كصناعة الأسلحة وإن صح التعبير التخطيط العسكري وغير ذلك من الأمور التي هي تعتبر علوم تدرس كاملة في الكليات الحربية كما تعرفون في جميع أنحاء العالم، فليست سرا من الأسرار. الله عز وجل يأمرنا بهذه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثم قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر الآية، وبينا أنه وعدوا من ورائهم، بل ومن كان في نفسه نوع نفاق أو مخاذلة أو نية لنقض العهد إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ بعدها مباشرة يقول: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. فهل هذا دين قتال؟ فهمتم؟ هذا ليس دين قتال، ولكنه دين إيش؟ دين مسالمة، لكن مسالمة عن قوة وليست مسالمة عن ضعف. وهذا هو الفرق الذي لا يدركه كثير من المتخاذلين والذين يرمون بأنفسهم في أحضان الأعداء بين الحين والآخر. هؤلاء لا يدركون مثل هذا، لماذا؟ لأن عندهم المسالمة تكون عن ضعف وعن استكانة للعدو، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل عنهم كما في سورة الأحزاب: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، قال بعض المفسرين الكفر، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني ومع ذلك إذا لا يثبتون إلا قليلا. فهذا الفرق بين المسالم عن ضعف وخور، والفرق بين المسالم عن عزة وقوة. ولذلك الإسلام هو دين عزة، ولكنه ليس دين قتال أو جفاء، بل هو دين رحمة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكنه مع ذلك دين إيش؟ عزة. وجعل رزقي تحت ظل رمحي ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذن هو دين عزة، هذا الذي نصر بالرعب مسيرة شهر والذي رزقه تحت ظل رمحي هو الذي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة حتى في عزته وقوته، هو رحمة. فليست العزة تعني البطش وإيش؟ ها، والخيانة والغدر بأي أحد كائنا من كان، حتى لو كان عدوا. ولذلك قال: فانبذ إليهم على سواء، يعني أنت وهم مستوون في العلم بأن هذا العهد قد نقض أو هذا العهد قد انتهى. فإذا حتى لما ينقض العهد هو لا ينقضه بغدر ولا ينقضه بدسائس، وكما نقول نحن اليوم من تحت لتحت، لا، بل علانية. فالإسلام يربينا على ماذا؟ على العزة وعلى القوة، ومع ذلك يأمرنا بالرحمة والسلم والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ليس معنى ذلك أن تستكينوا وتسلموا رقابكم لعدوكم، أبدا، واضح؟ فتلك الآية تفسرها هذه الآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هل هذا المعنى مفهوم؟ هل هذه الصورة واضحة في أذهانكم؟ لأنه كثير من الناس تجدون، وأحيانا في كتابات بعض المستشرقين كذا، يقول لك الإسلام دين قتال. ليش؟ قال: لأنه والله شرع الجهاد. نعم، هو شرع الجهاد ها ليكون رحمة للعالمين وليكون سلما وسلاما، ولم يشرع الجهاد لكي يبطش، فهمتم؟ أو يغدر أو يخون أو يستضعف الناس. لا، لا يستضعف الناس أبدا، من أجابه فحي هلا به ولو كان من كان قبل ذلك. فالتوبة تجب ما قبلها أيا كان، هذا جانب. طيب، من لم يستجب ولكنه لم يمنع الدعوة فوافق على نشر الدعوة وبقي هو لم يستجب، هل يقاتل؟ لا يقاتل، واضح؟ أي من يحملني لأبلغ رسالة ربي. طيب، من قال: لا، أنا أبقى على ديني ولا أسمح لكم بالدعوة، ولكن ماذا؟ أعطيكم الجزية أو أدخل معكم في عهد، أي نوع من أنواع العهود، وهي أنواع كثيرة. فهذا هل يجوز قتله؟ لا يجوز قتله، بل إيش؟ بل لو قتل فعلينا ديته، المعاهد والذمي لو قتل فعلينا ديته نتحمل. ليش؟ لأن له ذمة عندنا، له عهد، له قيمة، فلا نستحل قتله بل ونحميه أكثر من أننا نقتله، بل نحميه، لكن على حسب عهده، ما وفى وفينا له. فإذا لم يفي أو خالف فننبذ إليه على سواء، ما نغدر به حتى لو كان هو غدر بنا، بل نعلن أن العهد الذي بيننا وبينه قد انتهى، فيكون قتالنا له قتال مواجهة وقتال علم وليس قتال غدر ولا خيانة. ولذلك الذي يفهم الجهاد بصورة مغلوطة لا شك أنه سينسى شيئا من تلك الأحكام، والذي يفهم الجهاد بصورته الحقيقية التي جاء بها الإسلام فإنه لا يشكل عليه هذا، لأنه إنما الجهاد طريق للرحمة، وإنما هو طريق لتبليغ الرسالة، وإنما هو لإنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، يعني يقاتل ويؤخذ أسير ويربط بالسلاسل لكي يسلم ولكي يدخل الجنة. فمن الناس من لا يدخل الجنة إلا بهذا الطريق، وهذه سنة الله عز وجل في الناس أنهم ليسوا كلهم على درجة واحدة. فمن الناس من إذا دعوته استجاب، ومن الناس من إذا دعوته تردد فيحتاج إلى كشف وإلى تكرار، كشف ما يشكل عليه وإلى تكرار الدعوة له. ومن الناس من يعاند ويكابر ويأبى، جميل، ولكنه يسالم لا يقاتل. ومن الناس من يعاند ويكابر ولكنه يقاتل أيضا، فهو لا يريد الخير ولا يريد الخير للغير. فإذا أصبح إن صح التعبير الجهاد هو في طائفة لا تزيد عن ربع الخلق، لا تزيد عن ربع الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتل جميع قبائل العرب أو قاتل جميع الأمم؟ لا، فهمتم؟ إيه؟ فمن وادعه وادعه، ومن عاهده عاهده، ومن دفع الجزية تركه، وهكذا، لاحظتم؟ ومن أبى إلا القتال أو قاتل المسلمين ابتداء فهذا أيضا هو الذي يقاتل. فإذا ننصح التعبير نقول الناس أربعة أصناف: يستجيب ويتردد ويأبى ولكنه يسالم، أو يعني خلونا نقول يعني لا يقاتل، ويأبى ويقاتل. فالنوع الرابع هذا هو الذي يقاتل، وثلاثة لاحظوا لا يقاتل. الأول استسلم خلاص انتهينا، أسلم مباشرة ما عندنا مشكلة. الثاني عنده شبهة فيحتاج إلى كشف تلك الشبهة وتكرار الدعوة له، فهذا أيضا لا يقاتل، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فإيش؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا يحتاج. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، فالذين لا نجادلهم هم فقط الذين ظلموا، لاحظتم؟ فإذا الذي يقول إن الدين هو دين القتال هذا لم يفهم، واضح؟ هذا مثل الإنسان الذي يأتي إلى مدينة ضخمة كبيرة مثل المدينة مثلا المنورة وفيها رجل واحد سارق، فيقول أهل المدينة سراق، واحد من أهل المدينة سرق يصبح أهل المدينة كلهم سراق، أو واحد من أهل المدينة كذب فيصبح أهل المدينة كلهم كذابين، هذا ما يقول عقل، صح ولا لا؟ فالذي يتهم الإسلام بمثل هذه الأشياء إنما هو من فهمه هو، إنما هو أتي من فهمه هو لا من الإسلام. فالإسلام واضح، وأظن هذه الآية مثل الشمس عندكم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، بعد قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإعداد القوة لا ينافي المسالمة، واضح؟ بل كأنه يقول لنا: لا تسالموا إلا عن إيش؟ ها؟ إلا عن قوة. فإذا كنت تسالم عن قوة فإذا كنت ضعيف من باب أولى، صح ولا لا؟ واضح؟ ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا على هذا. إيش الدليل؟ ها شباب، من يأتيني بالدليل؟ في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ها أيوة أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما الأحزاب تمالأوا على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر: هؤلاء الآن تمالأوا كلهم على، يعني في بدر في أحد قاتلته قريش، نعم لهم مؤيدون لكن لم يقاتلوا، لكن في الخندق ها تجمعوا كلهم، جاءت قريش وجاءت غطفان وجاءت الحبيش، فهمتم؟ هذا غير اليهود الذين نقضوا العهد داخل المدينة، وغير المنافقين الذين يرجفون داخل المدينة. وأهل المدينة في تلك السنة في إيش؟ في جوع وشدة وبرد، الوقت كما يقولون يعني ليس مناسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وشاورهم ما هو الرأي عنده؟ قال نصالحه. إيش يريدونهم؟ يريدون مصلحة، والمدينة بلد يعني بلد زراعة منتج، واليهود جاءوا للمدينة أيضا وكانوا صاغة وأهل تجارة، فإذا المدينة فيها التجارة وفيها الصياغة وفيها إيش؟ الزراعة، وهذه مثل ما نسميها من أقوى المقومات الاقتصادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصالحهم، يعني أصالح قطفان وغيرهم حتى يرجعوا عن قريش وتبقى فقط قريش لوحدها بثلث ثمار المدينة. فإيش قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ قالوا يا رسول الله والله ما أكلوها في جاهلية إلا إيش؟ ضيافة أو بالشراء، ما يأكلون ثمار المدينة هكذا، فما يأكلون إلا ضيافة، إحنا على ما قالوا نكرمهم ونضيفهم بها أو يشترون، فنعطيهم إياها بعد الإسلام؟ لا والله ما نعطيهم شيء. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أردت أن أدفع عنكم، إنما أردت أن أدفع عنكم، يعني نقول حنا أبغى أخفف عليكم، فإذا أنتم مستعدين للقتال جميل، حتى لو تحزب هؤلاء كلهم واجتمعوا فلا بأس. وفعلا كان هذا هو الرأي الذي اتفقوا عليه، وتركوا الرأي الذي اقترحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويصالحهم ويفرقهم. فهمتم التربية؟ التربية بالعزة واضحة عندكم؟ هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد ذلك يغدرون بالأقوام الآخرين؟ لا، بقوا على عهدهم مع بني بكر بن وائل وغيرهم ممن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما بقي هؤلاء الذين حاربوا هم الذين الآن أعلنوا ونبذوا ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعلنوا أنهم مثل ما نقول في صف الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق إيش قال؟ الآن نغزوهم ولا يغزونا. لماذا؟ لأنهم الآن تمالوا واجتمعوا، ومع ذلك صمد المسلمون على قلتهم وعلى ضعفهم وعلى فقرهم وعلى سوء الأحوال الجوية في المدينة، وعلى الخوف والنقض الذي حصل من اليهود والإرجاف الذي حصل من المنافقين. وهذا يا إخوان يعني يدلنا على تأويل مثل قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمن التزم بالصبر في مثل هذه المواطن اللي يكون فيها إرجاف وفيها ضعف وفيها تخاذل وشكر الله عز وجل على ذلك، فإنه بإذن الله عز وجل يصبح هو القوي وهو العزيز. ولا تنظر للأسباب المادية فقط، فالأسباب المعنوية أهم من الأسباب المادية، لأن الأسباب المادية يمكن أن تكتسب ويمكن أن تعوض، صح ولا لا؟ إذا سعي لها، بينما الأسباب المعنوية لا يمكن أن تعوض. فالمنهزم نفسيا منهزم. يقولون المنافقين ماذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الخندق؟ يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ويش؟ وأحدنا لا يأمن على نفسه الخلاء، يعني ما يستطيع يروح يقضي حاجته من شدة الخوف الذي هم فيه. فهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وإحنا في هذا الحال من الخوف؟ لكن المؤمنون ماذا قالوا كما خلد الله عز وجل مقولتهم في سورة الأحزاب؟ ما وعدنا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم هذا الخوف والأشياء التي حصلت كلها، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنا ليش أذكر لكم هذا؟ لأنه نحن نشاهد الأحداث العالمية، نشاهد تكالب الأعداء على المسلمين من كل مكان. يعني اسمحوا لي، ما تركوا لنا حتى نفس أحيانا نتنفس. إن التفت إلى الشام وإن التفت إلى اليمن وإن التفت إلى بورما وإن التفت أي مكان، أينما تلتفت تجد جراح المسلمين وتكالب الأعداء على المسلمين. لكن المؤمن ينظر بنور الله فيقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، والمنافق يقول كيف يكون النصر وإحنا هذا حالنا. فهمتم؟ فيجب أن نفهم هذه المواقف وأن نفهم هذه الآيات كما ذكرت لكم سابقا على وفق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أفضل ما يفسر القرآن ويدفع كثير من الشبه اللي يمكن أن يقولها مستشرق ولا يقولها ملحد ولا يقولها متخاذل ولا يقولها منافق هو النظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم مع هذه الأحوال. هذا يعني بس معليش مقدمة حببت أن أبين لكم فيها قضية الربط بين الآية السابقة وبين هذه الآية وبين الكلام على السلم والسلام. نعم نحن أمة السلام ونحن أمة السلم، ولا تكاد تجد دين ولا قانون في الأرض يحمل من السلام مثل ما يتحمله هذه الشريعة، شريعة الإسلام بكل مقوماتها. فمن السلام ماذا؟ إقامة الحدود حتى يرتدع الباغي وإيش ها والمخطئ مهما كان. ومن السلام إعداد القوة الذاتية والخارجية. ومن السلام عدم الاعتداء على الآخرين وحفظ حقوقهم وكراماتهم حتى لو كانوا مخطئين. لا أظلم ولا أكبر خطأ من الشرك بأي حال من الأحوال. ومع ذلك الذمي عندنا مقدر وله قيمته، وللذمة التي نعطيه إياها باسم الإسلام مكانتها، وللمعاهد حقه، وللمسالم الذي يعني لم يمنعنا من نشر دعوتنا ولم يعتدي علينا أيضا حقه. فما بقي إلا من يحارب. واضح؟ ونحن إيش ها؟ لأننا أمة السلام لا بد أن نقيم العدل في الأرض، فما نترك المحارب الذي يبغي ويطغى في الأرض أن يطغى كما يشاء، وإلا لا يمكن أن يقوم عدل في الأرض بأي حال من الأحوال لو كنا نستسلم للعدو ونستسلم لمن يبغى علينا أو يبغي علينا. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه سيكون حاله كحال فرعون، يستضعف أهلها ويجعلهم شيعا ويستعبدهم، وهذا لا يمكن. واضح؟ ولذلك يعني اسمحوا لي بس حتى أعطي الصورة بشكل أكبر وأوضح، نقاتل حتى الإنسان المسلم إذا اعتدى حتى لو كان مسلم وليس بكافر، ولا نشهد عليه بالكفر بأي حال من الأحوال، لكنه اعتدى على أحد أو أخطأ فإننا نقاتله كما قال الله عز وجل ها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن الصلح بين الأخوين مقاتلة من يبغي أو من يخطئ على الآخر. نعم نسعى بأي شيء دون القتال، لكن إذا لم يكن للظالم رد إلا بالقتال فيقاتل حتى يقف حتى لو كان مسلم، ونحن نعتقد أنه مسلم ونعتقد أنه مخطئ لا نكفره وليس لا نقاتله لأننا نكفره أبدا. واضح؟ فهمتم؟ فإذا كان يعني هذا القتال نفعله مع الكافر أو مع العدو نفعله أيضا حتى مع المسلم، لكن في حدود وفي أحوال معينة ليس في كل حال. فإذا هذه الشريعة ليست شريعة قتال وإنما هي شريعة سلام. ومن السلام إقامة الحق وإيش؟ وإعداد القوة. ومن السلام إقامة الحق والعدل وإيش؟ وإعداد القوة. لأن صاحب الشر لا يمكن أن يرتدع إذا لم يجد قوة أمامه، ولذلك أمر الله عز وجل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في المرة الماضية قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإذا هذا الأمر سيبقى، قد يعني نكون واضح لنا أحيانا قد لا يكون واضح لنا أحيانا، فيكون الفقه وعدم الفقه هو منا، أما الشريعة فقد كانت بالنسبة لهذا الأمر واضح جدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، صح؟ هذه الآية السابقة صح؟ طيب فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة، وهي أنواع واختلف العلماء فيها هل هي تأتي بمعنى واحد أو أن كل واحدة لها اسم، هذا مبسوط في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى وفي مثل ما يسمونه كتب العلاقات الدولية كثير. طيب يقول فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى، يعني تلك ظاهر تلك الشروط أنها إيش يعني مجحفة صح ولا لا؟ ولذلك غضب عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل، لأن الله قال له في هذه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طيب قال وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كفيك ونصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا، يعني هذا مظنة الصلح ولا لا؟ يعني مظنة الصلح والهدنة أنك تعطيهم فرصة لكي هم يستعدون صح ولا لا؟ أي لكن هل هذا يضرك؟ ما يضرك لأنك أنت أيضا مأمور بالقوة والاستعداد، فإذا الفرصة متكافئة ولا لا؟ ها معي يا شباب ولا لا؟ يعني هي معليش اسمحوا لي أحيانا تراها أقرب إلى العمليات الرياضية، هي فرصة متكافئة واضح؟ فإذا كنت أنت تمنحهم فرصة جميل توقف فيها الحرب خلال مدة معينة وهم يريدون يعني في الباطن أنهم يتقوون ضدك حتى بعد هذه المدة يكونون أقوياء، فأنت أيضا هذه فرصة لك لأن تتقوى. ولذلك هذه الآية جاءت بعد هذه الآية بعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فمهادنتنا لقوم أو معاهدتنا لقوم لا تعني التخلي عن القوة، هذه النقطة مهم جدا أن تربطوها. السلم والسلام لا يعني ترك القوة أبدا بأي حال من الأحوال، بل هو إن صح التعبير نقول فرصة للتقوي، بل هو فرصة للتقوي مع التقوي المعنوي الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو إيش؟ وتوكل على الله. قال فإن الله كفيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة يتقوى واستعد. قال فإن حسبك الله أي كفيك وحدك، فإذا الفرصة متكافئة بالنسبة لك ولهم، ولكن أنت تزيد عليهم بأن الله كفيك، فهمتم؟ تزيد عليهم فرصة بأن الله كفيك، وهم يريدون خيانتك سيأتي، واضح؟ أن من خان فإن الله عز وجل أيضا يخذله. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. إذن هاتان منتان عظيمتان، الأولى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين القرشيين الذين جاءوا معه من مكة، وبهؤلاء الأنصار الذين تلقوهم وناصروهم، فكل هؤلاء المؤمنين نعمة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة علينا، لأنك أنت الآن لما تلتفت وترى المسلمين من حولك أليست هذه نعمة من الله عز وجل عليك؟ فما بالك لو كنت مسلما ولكن في منطقة نائية أو في بلد كله كفار أو في مدينة كل سكانها كفار، ويوجد من إخواننا من هو كذلك؟ يوجد صح ولا لا؟ فإذا يجب علينا أن نمتن لله عز وجل بهذه المنة أننا بين قوم مؤمنين. المنة الثانية قال إيش؟ وألف بين قلوبهم، وهذه يعني أفردت للاهتمام بها وللدلالة على أثرها في قضية النصر وفي قضية رد كيد الكائدين وخيانة الخائنين. في التأليف بين قلوب المؤمنين، التأليف معناته الجمع وليس جمعا فقط، بل هو جمع وترتيب، فتقول ألفت الشيء بمعنى أنك جمعته فقط ولا جمعته ورتبته؟ جمعته ورتبته، فألفت بين الأوراق يعني جمعتها ورتبتها، ألفت الكلام بمعنى أنك إيش؟ جمعته وبقي متناقضا أو متشتتا أو أنك صغته، فهمتم؟ فالتأليف يعني الجمع فقط ويضاف عليه الترتيب أيضا، فإذا اجتمع الجمع والترتيب أصبح ماذا؟ يسمى تأليفا. قال ابن كثير: فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال رحمه الله: أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإيش؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكذلك أيضا قريش، وكذلك أيضا الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليسوا لا من الأنصار ولا من قريش، مثل من؟ مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صح، والطفيل بن عمرو، فإنهما من دوس، ليسوا من قبائل قريش ولا من قبائل الأنصار، واضح. وأبو ذر الغفاري فهو من غفار، هي قبيلة ليست لا من قريش ولا من الأنصار، وهكذا. فلاحظوا أن خلونا نقول مجتمع المدينة الذين نزلت فيهم هذه الآيات مكون من أجناس متعددة ومن قبائل مختلفة، وهذه القبائل بينها حروب وبينها أمور كثيرة جدا. فإذا كان هذا بين الأوس والخزرج فقط وهما قبيلتان أبناء العم، وكذلك أيضا قريش بينهم أبناء العم ما بينهم، فكيف بينهم وبين غيرهم؟ فلا شك أن تأليف القلوب أمر عظيم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما فقط ليصلح بين متخاصمين. ولما جاءه الخبر وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم أن أهل قباء اقتتلوا، يعني بينهم مثل ما نسميها هوشة، فهمتم؟ قام عجلا وقال لأصحابه: قوموا نصلح بينهم، قوموا بنا نصلح بينهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقضية تأليف القلوب وإصلاحها والجمع بين الإخوة قدر المستطاع. لا، هذا لا يعني أن المجتمع يعني يمكن أن نقول يخلو من هذه 100%، لا، ستبقى وسيبقى الاختلاف بين الناس طبيعي، لكن هذا التأليف والجمع والترتيب هذا لابد أن يكون إيش؟ صنعة كل من يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. ولذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكما رأيتم قبل قليل أن الله عز وجل أمرنا بأن نقاتل الذي يبغي حتى يفي، فإذا فاء رجع قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن أسباب الرحمة أن نصلح بين إخواننا المتخاصمين بغض النظر عن الأخطاء وبغض النظر عن المواقف السابقة وبغض النظر عن أمور كثيرة. فالإصلاح يعني دفن تلك القضايا كلها بالكامل وإيش؟ وإنشاء صياغة جديدة للمجتمع المسلم. هذا كثير من الإخوة لا يتنبه له، وتبقى فينا رواسب من الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يبقى في هذه الأمة من أمور الجاهلية إيش؟ والفخر بالأنساب، والفخر في الأنساب، وفي الرواية الأخرى والطعن في الأنساب. فلا شك أن الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب واتخاذ المواقف بناء على ذلك، لا شك أن هذا من أمور الجاهلية. نعم، الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ولكن ليس لنتعارك أو نتفاخر أو نتقاتل أو يعلو بعضنا على بعض بسبب ذلك. طيب، فبما يعلو بعضنا على بعض؟ فهمتم؟ أيوة، إما أن يكون ذلك بالإيمان فيكون له فضل وسبق، وإما أن يكون ذلك بالعلم، فمن علم شيئا فهو مقدم على من جهله، سواء كان ذلك الشيء علما، يعني خلنا نسميه عقليا فكريا كالفقه والحديث وغيره، أو كان ذلك علما مهاريا، واضح؟ كما ذكر الله عز وجل عن طالوت بأنه إيش؟ آتاه بسطة في العلم والجسم، فهو مهيأ لقيادة الجيش، لماذا؟ لأنه أوتي هاتين أيوة الصفتين اللتين تميز بهما على سائر بني إسرائيل. ولكن القوم الذين ينظرون إلى الأنساب وإلى القبائل وكذا مرضوا بإمارة طالوت وقد أمره الله عز وجل عليهم. فهمتم؟ وهذا الكلام كله سبق في سورة البقرة، لكن أنا أذكركم به حتى نستحضر ونفهم إيش معنى التأليف بين المؤمنين. جميل. وهل معنى التأليف بين المؤمنين أن يكونوا خلاص كلهم على درجة واحدة؟ لا، لا يمنع أن يفضل بعضهم على بعض، لكن إما في الإيمان أو في العلم. واضح؟ فمن فضل بشيء فإنه لا شك أنه يقدم فيه، فمن فضل في شيء من المسلمين فإنه يقدم فيه. اللهم استعان. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إليش حفيظ عليم. وموسى عليه الصلاة والسلام المرأة قالت لأبيها أو البنت قالت لأبيها استأجره ليش؟ يعني ماذا قالت استأجره؟ لأنها رأت فيه صفتين، خير من استأجرت القوي الأمين. فلا شك أن من فضل على غيره من المسلمين بصفة فإنه يقدم فيها، لكن هذا لا يعني تفضيله مطلقا. واضح؟ يعني فرضا لو وجدنا إنسان خلونا نقول شجاع وقوي وجيد ويعرف في الحرب، هذا نجعله قائد في الحرب، فهل معنى ذلك أنه يصبح هو قائد في كل شيء؟ لا. هناك في الأمة من هو قائد في العلم، هناك من هو قائد في الفقه، هناك من هو قائد خلونا نقول مثلا في التخطيط، في الإدارة، في البناء، في أمور كثيرة. فإذن القيادة تتوزع وتكون في الأمة بالمجموعة، وتكون في الأمة بالمجموعة. لذلك شرع الله عز وجل لنا من وهذا من أسباب التأليف إيش؟ التناصح والتواصل، التناصح والتواصل. فيصبح كل واحد منا ولو كان قائدا في شيء هو محتاج إلى الآخرين فيما ينقصه، هو محتاج إلى الآخرين فيما ينقصه. ولذلك انظروا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كيف كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم، يستشيرهم في أمر حرب، بل يستشيرهم حتى في أمر زوجته صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حادثة الإفك وغيره. فإذا كان هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتم الأمة في ذلك كله، يعني لا يمكن لأحد أن يكون قد جمع الصفات كلها مثل ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي في القوة قوة 40 رجلا في القتال وفي النكاح، هذا في القوة. وأما الإمامة في الدين فيأتيه الوحي، وأما الحكمة فقد إيش؟ فقد أوتي الحكمة كلها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مواطن القوة كلها ومع ذلك لم يترك الاستشارة والاستخارة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل النصيحة أو خلونا نسميها المبادرة ممن جاء بها. طيب. قال قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار لم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. روى النسائي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت في المتحابين في الله، وقال الحاكم صحيح. وقال مجاهد إذا تراءى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال إيش عندكم؟ عبده عندكم؟ في أحد معه بن كثير؟ ها عبده؟ حتى في بن كثير؟ من معه بن كثير؟ قال عبده ولا قال عبيده؟ عبده؟ طيب جميل. قال عبدته فعرفت أنه أفقه مني. قال وروى الطبراني عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر اليابس عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. هذه فرصة لكم أيها العزاب تكونوا متحابين في الله، صح ولا لا؟ يمكن المتزوجين يرون بعض في كل يوم مرة واحدة، ولا في كل يومين، وأحيانا في كل أسبوع، وأحيانا في كل شهر، لكن أنتم العزاب كل شوية تشوفوا بعض. هذه فرصة لكم أن يكفر الله عز وجل عنكم خطاياكم وأن ترتفع بها درجاتكم، فلا تهملوها. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولاحظوا أن هذه بعد قولي إيش؟ ها؟ بعد قولي إيش؟
وألف بين
قلوبهم. إيه، ولكن ألف بين قلوبهم وقال إيش؟ فإن حسبك الله، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. لاحظوا حسبك وهنا حسبك، فهمتم؟ لاحظتم؟ فهذه الآية تأكيد للمعنى السابق في الآيتين. يعني كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله، وكيف يكون حسب الله عز وجل حسيب من اتبعه من المؤمنين؟ إذن هي هذه الآية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل متبع له إلى يوم القيامة. فالله عز وجل حسيب من توكل عليه من عباده المؤمنين، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني: يا أيها النبي، ها، لا تلتفت إلى خديعة هؤلاء وإلى مكرهم، فإن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يعني الله عز وجل كافيك وكافيك بمن اتبعك من المؤمنين، فتكون ومن اتبعك من المؤمنين مقابل لقوله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. واضح عندكم المعنيين والفرق بينهما؟ أيوة. ومن اتبعك من المؤمنين، هل هي ترجع إلى حسبك وإلا وحسب من اتبعك من المؤمنين؟ فهمتم؟ هنا الاثنين فيها الوجه. إيش ما فهمتم؟ الوجه الأول: يا أيها النبي حسبك الله، تين وقف، وحسب من اتبعك من المؤمنين، واضح؟ الوجه الثاني: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يعني الله ناصرك ومؤيدك بمن اتبعك من المؤمنين. فهمت؟ فهمت الوجه الثاني؟ في فرق بينه وبين الوجه الأول ولا لا؟ يعني ومن اتبعك، الواو هذه هل هي للاستئناف ولا للعطف؟ ومن اتبعك هل هي متعلقة بحسبك ولا متعلقة ب ها ولا متعلقة بإيش؟ ولا متعلقة بحسبك أيضا؟ لكن فهمتم؟ أيوة. هل هو فاعل أو مفعول؟ واضح؟ طيب، يقول ابن كثير، خلونا نقرأ كلام ابن كثير ونشوف. يقول ابن كثير رحمه الله: يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على، يعني والمؤمنين معه، على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران، ويخبرهم أنه حسبهم، أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. هذا واضح على القول إيش؟ الأول: حسبك الله وحسب المؤمنين،
تكون عامة في كل وقت.
أيوة، وتكون عامة في كل وقت، ويكون الوعد الذي وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم هنا ليس خاصا به، وإنما هو له وللمؤمنين به، مثل قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو على بصيرة كذلك، فتكون عامة، واضح؟ يقول رحمه الله: قال الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. وعن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. فإذا هذه الآية إيش تكون الآن على هذا القول، القول الأول: إيش تكون الآية موقعها من وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين؟ إيه تكون بيان للمجمل المذكور هناك، لأن الله عز وجل فإن حسبك الله، والكاف هنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأنه قال أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإذن الله عز وجل يقول إن هذا الحسب ليس خاصا بك يا محمد، بل هو لك ولكل من يتبعك إلى يوم القيامة. فيكون هذا من التفصيل بعد الإجمال المذكور في الآية الأولى. طيب وعلى القول الثاني، ها حسبك الله وحسبك المؤمنين، يكون تأكيد لقوله إيش؟ أيدك بنصره وبالمؤمنين. فتكون هذه الآية أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين تفصيل لقوله سبحانه وتعالى أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهمتم؟ واضح عندكم؟ ترى هذا التفسير مهم، وهذا هو الذي دائما يقع فيه الخلاف بين المفسرين. تجد مفسر يقول كذا، مفسر يقول كذا، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بناء على هذا، بناء على التقدير. ما صلة هذه الآية بالآية التي قبلها؟ هل هو تأكيد معنوي أو تفصيل بعد إجمال؟ واضح؟ طيب وعلى كل هي فيها تأكيد معنوي، على كلا القولين هي فيها تأكيد المعنوي، لكن هل هذا التأكيد المعنوي لقوله حسبك ولا لقوله أيدك؟ فهمتم؟ طيب قال ولهذا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وإيش؟ وذمرهم عليه، أو نعم وذمرهم عليه يعني ابعثهم عليه. التذمير هو البعث المقصود به هنا. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه عرضها السماوات والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال بخ بخ، فقال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. إذن الآن بكثير رجح القول الأول بإيش؟ بالسياق. رجح القول الأول أن قولي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين بالسياق، بدلالة الآية التي جاءت بعدها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فهمتم؟ هي يعني لما يأتي خلاف كيف المفسر يرجح وليش يرجح؟ أنا نقول حنا كذا يتنبقى على الهواء؟ لا، واضح الصورة. ولذلك لو وجدت مفسرا آخر رجح القول الثاني فستجد يذكر لما أيوة وجهه، واضح؟ فلاحظوا أن من كثير هنا يعني ربما كثير منكم يقرأ مثل هذه الكلمة، قال ولهذا قال تعالى كذا، ما يفهم منها أنه إيش يريد بهذه الكلمة قوله ولهذا قال، ترجيح قول على قول بموجب هذا السياق، بموجب هذا السياق. طيب يكون هذا أمر جديد، أي يكون هذا أمر جديد، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، واضح؟ أي فيكون أمر جديد مختلف يعني لا علاقة له بهذا، واضح؟ طيب يعني يكون على الاستئناف. طيب قال ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يقول ابن كثير كل واحد بعشرة، وهذا واضح ولا لا؟ نعم. قال ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، يعني يكون كل واحد منهم مقابل 10 من العدو. ثم جاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا 200 قال خفف الله عنكم من العدة يعني من العدد، ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنكم. قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قال ابن كثير رحمه الله قرأ ابن عباس: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بلغ عذاب عظيم. قال: غنائم بدر. معليش، قرأ، نعم، قال: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم. يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه، يعني حتى إيش؟ أعذر له، فهمتم؟ يعني حتى أعطيه وقتا للاعتذار. ولذلك الله عز وجل إيش؟ ها؟ أعطانا مهلة وأوجب علينا التوبة. ليش؟ يعني لو كنت تعصي الله عز وجل الآن فيؤاخذك الله الآن، يعني وقت معصيتك، هل يكون عندنا إعذار؟ ما يكون عندنا إعذار. لكن لما أمهلنا الله عز وجل أصبح هذا إعذارا لنا. الله المستعان. نعم. يقول: لا، لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وكلا المعنيين صحيح ولا لا؟ أين؟ قال: وروي نحوه عن سعيد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء رحمهم الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارى حلال لكم. وهذا أيضا المعنى صحيح ولا لا؟ أي نعم، لأن قوله سبحانه وتعالى هنا: لولا كتاب من الله سبق وما كان نبيا أن يغل، عام، فيشمل كل هذه الأشياء، يعني لم يبين لنا ما هو الذي سبق، فهمتم؟ نعم. قال: عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم الآية. قال: وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم رحمه الله تعالى. قال: وهو اختيار بن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا القول بما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. لاحظتم ابن كثير كيف تكاؤوا في تفسير الآية بالحديث، مع أنه لا يوجد في الآية في الحديث أي علاقة بالآية، جميل، لكن فسر قوله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق بقوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال: ولهذا قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال: فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وإن شاء فادى بمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاء استرق من أسر قال هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فهمتم؟ وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. طيب، في سؤال؟ ها مشايخ، خلاص إن شاء الله في المجلس القادم نختم هذه السورة، نبدأ إن شاء الله تعالى بسورة التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.